كنا تكلمنا عن تحرير محل النزاع، وقلنا بأن المقصود بالنزاع ليس خطوة نفس الأمر والنهي، وإنما المقصود بالنزاع أن ينطبق الأمر والنهي على شيء واحد خارج المحل. فإذا انطبق على هذا الشيء الخارجي كل من عنواني الأمر والنهي، ثم قام المكلف وأتى بهذا الفرض الخارجي، فحينئذ نقول بالجواز ويكون مطيعا وعاصيا. وأما إذا قلنا بأن عنوان الأمر والنهي لا ينطبقان معا على هذا الفرض الخارجي، فلا بد أن نقول هذا تمام الكلام في تحرير محل المحل. يبقى ما هو رأي المصنف في هذا النزاع؟ يقول بأنه ملاك كثير، بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي. يبقى لماذا يجوز؟ يقول بأنه لا بد أن نسلك ثلاثة مراحل حتى يكون مجموع هذه المراحل في تمامها هو الدليل على جواز اجتماع الأمر. أما المرحلة الأولى فنقول بأن كل من الأمر والنهي لا يعقل أن يتعلق بالمعنون، بل لا بد أن يتعلق بالعنوان. ونحن سابقا قلنا بأن القائل بالجواز إذا أراد أن يسلك الجواز عليه حينئذ إما أن يقول بأن التكليف متعلق بالعنوان فحينئذ يقول بالجواز، وإذا أراد أن يقول بأن التكليف متعلق بالمعنون لابد أن يقول بأن المعنون متعد بتعد. يقول المصنف بأن التكليف سواء كان التكليف آتيا من الأمر أم آتيا من النهي يتعلق بالعنوان ويستحيل أن يتعلق بالمعنى. لماذا؟ يقول عندنا أكثر من ذلك. أما الدليل الأول نقول بأنه هذا الأمر أو فصل كل شيء نفسي مثل الشرط مثل الوهم مثل الحياة مثل هذه الأمور لا يمكن أن تتعلق بهذا الخارجي بهذا المعنون الخارجي أو فصل بهذا المضاف. لماذا؟ يقول لأنه لا يحل إما أن يتعلق الشرط أو البعض بهذا الفرض الخارجي حال وجوده أو أنه يتعلق به حال عدمه. فإن تعلق به حال وجوده فحينئذ إن تعلق الشرط بالموجود فيكون حينئذ تحصيل خاطر. أنا أشتاق إلى شيء موجود لا يعقل، لابد أنني أشتاق إلى شيء معدوم. وكذلك بالنسبة للبعث، فإذا كان البعث متعلق بهذا الفرض الخارجي الموجود يكون هذا البعث طلبا لتحصيل حاصل، وطلب تحصيل حاصل هذا إذا تعلق الأمر أو البعث والشوق بهذا الفرض الخارجي حال كونه موجود. وأما إذا تعلق به حال كونه معدوما يقول بأنه لا يصح أن يتعلق به حال كونه معدوما. لماذا؟ يقول لأن المشتاق إليه والمبعوث نحوه عندما يتعلق به الشوق أو عندما يتعلق به البعث أصبح له نوع من التحقق. لماذا أصبح له نوع من التحقق؟ لأنه متحقق بالشوق إليه متحقق بالبعث إليه. فإذا كان متحقق المعدوم بما هو معدوم يستحيل أن يتحقق، فإذا استحال أن يتحقق فحينئذ الشرط أو البعث أو أي أمر نفسي لا يعقل أن يتعلق بهذا الفرض الخارجي في المعنون، لا في حال وجوده لأنه طلب تحصيل خاطر، ولا في حال عدمه لأنه إن تعلق به حال عدمه بنفس التعلق نوجب تحققا للمعدوم، والتحقق للمعدوم بما هو معدوم محال. فإذا كان محال فحينئذ يستحيل أن يتعلق الشوق أو يستحيل أن يتعلق البعث بهذا المعلم بهذا هذا الدليل. أما الدليل الثاني يقول أيضا عندنا دليل الثاني بأن الشوق أو البعث يتعلق بالعنوان لا يتعلق بالعنوان. الدليل الثاني ما هو؟ يقول كل شيء من كيفيات النفس مثل العلم مثل الخيال مثل الوهم مثل الشوق مثل الإرادة مثل البعث مثل الزجر كل هذه لا يمكن أن توجد في النفس من دون متعلق. أنت إذا أردت أن تقول أنا عالم يوجد علم في الداخل
إذا لم يكن لهذا العلم متعرف لا يوجد العلم، لأن العلم هو حصول صورة الشيء. فحينئذ عندما تحصل هذه الصورة يحصل العلم بها، وإلا لا يعقل أن الصورة غير حاصلة أبدا وتقول أن هناك علم قائم بالله. كذلك بالنسبة إلى الشرط، هذا الشرط لا يمكن أن تقول بأن أنا عندي خوف في نفسي. إن قلنا لك هذا الشرط ما هو متعلق، وتقول لا هو ما تعلق به، يستحيل، يستحيل أن يوجد شوق في النفس من دون أن يتعلق به، لابد أن يتعلق به، لأن تعلقه هو المجوز لوجوده، وإذا لم يتعلق فحينئذ لا معنى لوجوده أبدا. فإذا لا معنى لوجوده إلا بمتعلق، نحن نسأل بأن هذا الذي هو من كيفيات النفس لا يخلو، إما أن يتعلق بالعنوان أو أن يتعلق بالمعنى. لا، يشترط التجانس بين الشوق وبين المتعلق، لأنه يستحيل على الشوق بما هو قائم في النفس أن يتعلق بهذا الكائن الخارجي مباشرة. لماذا يستحيل؟ يقول لأنه لا توجد روابط تكوينية مباشرة بين هذا الفرد الخارجي وبين الشوق، وإنما الشوق إذا قام في النفس يقوم عبر العنوان، يعني يشتاق إلى عنوان هذا الفرد، ويستحيل أن يشتاق إلى نفس الفرد بما هو هو، لأنه إذا اشتاق إلى الفرد بما هو هو معناه أنه يجب أن يدخل هذا الفرد إلى عالم النفس حتى يتعلق به الشوق ليكون الشوق قاطع، وهذا يستحيل أن يدخل إلى عالم النفس. الذي يدخل إلى عالم النفس عنوانه، فإذا كان عنوانه فالشوق يتعلق بالعنوان. أوضح من ذلك العلم، أنا عندما أقول عالم، عالم بأي شيء، أنا عالم بالعنوان، ولا يعقل أن أكون عالم بالمعنى. عالم بالعنوان يعني عالم بحضور الصورة أو بالصورة الخاصة، على اختلاف تفسير العلم، إما بالصورة الخاصة عند العقل هو العلم، أو حضور صورة الشيء عند العقل، فحينئذ حضور الصورة أو الصورة الخاصة. عندما تحضر هذه الصورة يتعلق العلم بها، يتعلق العلم بها، وحينئذ يكون بها. إلى هنا تمام. نعم، هذا العنوان الذي تعلق به العلم هو فان في المعنون، ناظر إلى المعنون، لذا يقال بأنك أنت عالم أولا وبالذات بالصورة الخاصة، وثانيا وبالعرض بهذا الشيء. ولا لا يعقل أن العلم بما هو هو من صفات النفس أو من صفات الفكر أن يتعلق بهذا الفرد الخارجي. لماذا؟ لاشتراط التجانس بين المتعلق وبين الشوق، أو بين المتعلق وبين العلم، أو بين المتعلق وبين البحث. فإذا توضح أنه يشترط أن يكون هناك تجانس بين الكيفية النفسية ومتعلقها، نقول البحث هو الكيفية النفسية. فإن كانت كيفية نفسية هذا البعث لا يعقل أن يتعلق بالعنوان الخارجي، لا بد أن يتعلق بعنوان اتجاه النفس لاشتراط التجانس بين المتعلق به. إن قلت بأن البعث هو نفس الصيغة وليس شيء في النفس، يقولون لا، البعث هو شيء في النفس، إنما الصيغة مظهر لها. ولذا هو من ملكك فيه لما يكبل عنده البعث وتصير عنده الإرادة يكشف عن هذه الإرادة بمظهر الإنسانية. ولذا هو صارة إذا أراد منك أن تتحرك صارة هو يبرز هذه الإرادة بدفع تكوينه يضربك بيده، وأخرى لا يضربك بيده، وإنما يقول صيغة يبعثك نحو المثلث، يقصد صيغة بما هي لا تقول البعث، إنما البعث هو هذا الشيء الداخلي، وهذا الخارج هو مظهر لهذا الشيء. فإن كان مظهرا فالبعث أو الزوج شيء قائم بالنفس، وإذا أراد أن يتعلق لا بد أن يتعلق بعنوان لاشتراط التجانس ما بين الزجر القائم بالنفس وما بين العنوان القائم بالنفس، وهذا مثله مثل علم. إن قلت بأنه إن تعلق الزجر أو الشوق بالعنوان فحينئذ لا يخلو، إما أن يراد من العنوان العنوان بالحمل الأولي، يعني العنوان بما هو هو قائم في النفس، أو أنه يراد بالعنوان العنوان بالحمل الشائع، يعني ينظر إلى العنوان، لكن حال كونه ثانية في المعنى. فإن أردتم بالعنوان من القسم الأول فيستحيل. لماذا يستحيل؟ لأنه إذا كان كل هم المولى وكل الشوق عند المولى يتعلق بالعنوان حال كونه بالحمل الأول فقط، نقول بمجرد ما تم العنوان حصل الغرض، لأن غرضه ماذا؟ تصوره العنوان فقط بما هو هو، بمجرد ما تصور العنوان وعلق الشوق عليه او البعث عليه تم غرض المولى، لان المولى يريد العنوان والعنوان قد حصل في ذهنه، بعد لا يجب علي انا ان لأنه فرضنا بأن الشوق ما تعلق إلا بالعنوان حال كونه بالحمل الأول، فإذا حال كونه بالحمل الأول يعني العنوان حال كونه شيئا ذهنيا فقط من دون أن ينظر إلى الثالث، فبمجرد ما تصور المولى حصل العنوان، فإن حصل العنوان بعد لا داعي أنا إلى أن أذهب وأمتثل الشيء. ثم لو أردت أنا أن أذهب وأمتثل أي شيء، أمتثل أن آتي بعنوان قائم في ذهنه لا يحصل، فإذا لابد في مقام الامتثال من التجريد. يقول التجريد هو أن هذا العنوان يجرد عن مفهومه الذهني ويطبق على المعنون الخارجي، مع أننا نرى عند العرف عندما يمتثلون الأوامر لا ينظرون إلى التجريد أبدا، فلو كان الأمر متعلقا بالعنوان بما هو هو للزم التجريد، مع أننا نرى العرف أنهم لا يجردون المطلوب وقت الامتثال، يقولون المطلوب هو هذا المعنون الخارجي، لا يقولون العنوان ثم نجرده وحين يجب أن يكون هذا المعنون. إن قلت بأنه إن تعلق البعث بالعنوان بما هو هو بالحمل الأولي يستحيل الامتثال، يقول لك المصنف بأنه لا، نحن لسنا مرادنا بأن الأمر عندما يتعلق بالعنوان بما هو هو، بل يتعلق به بما هو ثانيا في المعنون، فإذا بما هو ثانيا في المعنون فحينئذ هذا الأمر تعلق بالعنوان، إلا أن هذا العنوان ناظر للمعنون. إن قلت إذا كان ناظرا للمعنون فحينئذ التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار وحدة الفناء، لأنه إذا كان العنوان ناظرا إلى المعنون والمطلوب هو المعنون الخارجي وليس العنوان، لأن الذي عليه الآثار التكوينية والذي دعا المولى إلى أن يأمر ليس عنوان الفرض الخارجي هذا العنوان الذهني، وإنما عين الفرض الخارجي، عندما يأمرون المولى بالصلاة يأمرون لوجود مصلحة، ومصلحة أين توجد؟ توجد في هذا الفرض الخارجي، لا توجد في عنوانه، فإذا توجد في هذا الفرض الخارجي فالتكليف بما أنه مباشرة لا يمكن أن يتعلق بالمعنون، تعلق بالعنوان، لكن باعتبار أن العنوان ثانيا في المعنون فيسري التكليف من العنوان إلى المعنون ويصير المعنون هو المطلوب. لماذا يسري لوحدة الفناء؟ لأن العنوان ثانيا في المعنون ولا يراد من العنوان العنوان بما هو هو، وإنما يراد به حالة ثانية في المضاف والمراد المضاف الخارجي، فإذا لا بد أن يسري التكليف، فإن صار التكليف فالتكليف حينئذ يكون متعلقا بالمعنون وليس. إن قلت ذلك نقول لا، نحن لا. لماذا لا نسلم؟ يقول لأن العنوان حالة كونه ثانيا فناؤه مصححا لتعلق التكليف، لا، لأنه إذا لم يكن العنوان ثانيا في المعنون لا معنى إلى أن يأمرنا به، لا معنى له أبدا، فإذا لا معنى لأن يأمرنا به المولى فحينئذ فناؤه في المعنون مصححا إلى أن يتعلق التكليف به فتعلق. يبقى تقول بأن التكليف يسري من العنوان إلى المعنون قضاء لحصل الفناء وصول إليه. لماذا لا يسري؟ يقول إن صراه حينئذ يصير التكليف متعلق بالمعنون، ونحن الآن قلنا بأن التكليف يستحيل أن يتعلق بالمعنون لا في حال وجوده ولا في حال عدمه، وإن كان هذا التكليف الذي تعلق بالمعنون عبر توسط العنوان، لأن المحال محال سواء كان المحال مباشرة أو المحال بتوسط. أنا إذا قلت بأن هذا التكليف يستحيل أن يتعلق هنا فيستحيل سواء أوجدت عنوانا في البائن أو لم أجد أو لم أوجد عنوانا، ما دام أنه إذا أوجدت العنوان ثم فيما بعد عبر العنوان أجعل التكليف متعلقا بالمعنون بما هو هو، يأتي نفس الكلام السابق أن هذا التكليف عندما تعلق بالمعنون بتوسط العنوان تعلق به حال وجوده فيلزم تحصيل الحاصل والمحال، تعلق به حال عدمه فيلزم تحقق المعدوم بما هو معلوم ويستحيل ان يتحقق المعدوم، فاذا استحال ان يتعلق التكليف بالمعنون بما هو هو وان كان بتوسط العنوان فحينئذ يبقى التكليف على العنوان، فاذا بقي التكليف على العنوان نعم العنوان لانه فانيا تعلق التكليف به لا بما هو هو، لان العنوان اذا كان بما هو هو بالحمل الاولي لا يتعلق به، فلأنه بالحمل الشائع كان مصححا، ويقول إن أردت توضيحا لهذا المثال خذ هذه الجملة. أنت عندما تقول الحرف لا يخبر عنه، لفظ لا يخبر عنه هي إخبار أم لا إخبار؟ فإذا كان إخبار نحن نسأل أن هذا الإخبار على أي موطن انصب هذا الإخبار؟ هل انصب هذا الإخبار على مفهوم الحرف أو على مصداقه؟ إن قلت أن لفظ لا يخبر عنه هذا الذي هو خبر انصب على المصداق بما هو يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأن الحرف الخارجي بما هو يستحيل أن يكون طرفا في الجملة، لأنه هو نسبة ومعنى جزئي، فيستحيل أن يكون معنى اسمي في الجملة. فإذا استحال فحينئذ هذا الإخبار تعلق بعنوان. لكن أي عنوان؟ عنوان الحرف بما هو أم عنوان الحرف على كونه منصبا بالحرف على كونه ثانيا بالحرف؟ يقولون الإخبار وهو لفظ لا يخبر عنه كان إخبارا عن عنوان الحرف، ولكن حال كون العنوان ثانيا في هذا الحرف ناظرا، والدليل على أنه ناظر كان متعلق الإخبار أنه لا يخبر عنه. نفس الإخبار بما هو وقع على العنوان، متعلق الإخبار ما هو لا يخبر عنه، لفظ لا يخبر عنه إلى من ناظر؟ ناظر إلى الفرد الخارجي. ولا يمكن أن يكون هذا ناظر إلى الفرد الخارجي إلا لأن العنوان ناظر إليه، صح؟ فحينئذ عنوان الحرف حال كونه ثانيا في مصداقه صح أن تخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، صح؟ فإذا صح وكان الإخبار مترتبا على العنوان، هل تقول قضاء لحق فناء العنوان في المعنون يكون هذا الإخبار إخبارا على المصداق الخارجي؟ إذا قلت قضاء لحق العنوان يجب أن تقول في الأمر، يجب عليك أن تقول هنا أيضا. وإذا قلت هنا ما معنى؟ معناه أن الحرف عندما أردنا أن نخبر عنه بأنه لا يخبر عنه نظرنا إلى العنوان حالة ثانية، ولأنه ثانيا صار الإخبار من المفهوم الحرف إلى الحرف الخارجي، فيكون نفس هذا الحرف الخارجي من هو الذي هو موضوع الجملة، ويستحيل أن يكون من هو موضوع الجملة، لأن إذا كانت من هو عين موضوع الجملة لا يصح الإخبار عنه، سواء الإخبار عنه بأنه لا يخبر عنه أو الإخبار عنه بأنه يخبر، يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأن من بما هي معنى نسبي، ولا يعقل أن يكون طرفا في الجملة، يجب أن تكون نسبة بين الطرفين، لا يعقل أن تكون طرفا. فكما أن في الحرف عندما تخبر بلا يخبر عنه تخبر عن العنوان، هذا العنوان لماذا كان متعلق الإخبار لا يخبر عنه؟ يقولون كان المتعلق لأن العنوان فانيا، فإذا فناؤه كان مصححا للإخبار عنه لأنه لا يخبر عنه. هذا التصحيح لا يوجب أن ننقل الإخبار عن نفس المعنون ونجعل الإخبار بالفرض الخارجي، لأن إذا جعلنا الإخبار بالفرض الخارجي معنى أن نفس هذا الفرض الخارجي سرت من البصرة من هي التي موضوع الجملة، ولا يعقل أن تكون من هي موضوع الجملة، بل لابد أن يكون في الجملة موضوع ومحمول، ويعطي الخرط يكون نسبة للجملة لا أنه هو يكون موضوع. فإذا توضح في الحرف نأتي للبعث، نقول البعث تعلق بالعنوان، لكن أي عنوان؟ لا العنوان بالحمل الأول، لأن العنوان بالحمل الأول يستحيل امتثاله وليس مرادا للمولى، وإنما الذي هو مراد للمولى العنوان بالحمل الشائع على كل بنية المعنون، فيتعلق حينئذ البعث عليه أو الزجل. إن تعلق يتعلق لأنه بالحمل الشائع، فإذا فناؤه في المعنون هو المصحح لتعلق التكليف. إن قلت بأنه يزل التكليف من العنوان إلى المعنون قضاء لحق الفناء نقول لا يزل، لأنه إن صار هنا يزل هناك في الحرف ولا يعقل أن يزل في الحرف، فإذا لا يعقل أن يزل في الحرف أيضا هنا كذلك لا يعقل. ثم أيضا خذ العلم، أنت عندما تكون عالما بشيء، عالما بأي شيء، عالما بهذا العنوان، أي عنوان؟ العنوان بما هو بالحمل الأولي أو العنوان بما هو بالحمل الشائع؟ أنت عالما بالعنوان حال كونه بالحمل الشائع، حال كونه صورة في الذهن ثانية في المصداق الثاني، فإذا فناؤها في المصداق الثاني هو المصحح لتعلق العلم به. لكن هذا الفناء هل يجعل أن العلم تعلق بالفرد الخارجي بما هو يستحيل، لأنه إذا تعلق بالفرض الخامس بما هو هو فحينئذ يجب أن يكون هذا الفرض الخامس موصوله الذهن ولا يقول عن الفرض الخامس. فحينئذ يقول بأن الخلط بين المخصص للتكليف وبين أن يكون التكليف يسري من العنوان إلى المعنون، هذا الخلط عند العلماء هو الذي أوجب أن يتمسكوا ويقول بأن التكليف انصب على المعنون، مع أنه ما انصب على المعنون، انصب على العنوان. نعم العنوان حالة كونه ثانية، ولكن هذا الفناء لا يوجد سريان التكليف، لأنه إن أوجب سريان التكليف فإذن يأتي المحال، وهو أن البعث تعلق بالعنوان بالفرض الخارجي وتعلقه بالفرض الخارجي. هذا تمام لا يريد أن يقول يقول الحق في المسألة بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول إن الحق في المسألة هو الجواب، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأثرين، وسندنا يرتمي على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. أولا، إن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا ليس هو المعنون، ليس هو الفرض الخارجي، أي الفرض الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي، فإنه يستحيل ذلك، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو له. بأي دليل؟ قال بدليلين. الدليل الأول قال واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأنه إما أن يتعلق بالمعنون حال عدم المعنون أو حال وجود المعنون، وكل منهما لا يكون. أما الأول إن تعلق الشوق بالمعنون حال وجوده يكون طلب تحصيل حاصل، وهذا محال يقول فيلزم حصل، وكل منهما لا يكون. أما الأول أن يتعلق به حال عدمه فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم، موجود هو الشوق يلزم تقومه بالمعدوم وهو الفرض الخارجي، إن لازم التقوم حينئذ لابد أن يكون هذا المعدوم له نوع من التحقق لأن الشوق تعلق به. يقول وتحقق المعدوم بما هو معدوم لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه وهو محال واضح، لا يعطي أن يكون المعدوم من كل جهة متحقق ثابت لا يعطي. وأما الثاني إذا كان موجودا فلأنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل وهو محال، فإذا لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عنه. هذا الدليل. الدليل الثاني قال مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية، وكل الأمور النفسية لابد لها من متعلق نفسي، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس من شوق من علم من خيال بدون متعلق ما، لابد أن يكون هناك متعلق بالنفس كجميع الأمور النفسية كالعلم والخيال والوهم والإرادة والنفس. يبقى ما هو المتعلق؟ يقول ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية، لأنه حينئذ لا تجانس بين المتعلق والشوق، لابد أن الشوق يتعلق بشيء له تجانس معه حتى يتعلق به. لا تستطيع أن تقول أنت بأن حركة هذه هو سبب في علة القمر، يشرط التجانس بين العلة والمعنى، لا يعقل. وأيضا هنا الشوق عندما يتعلق بشيء لابد أن يتعلق بشيء من جنسه، ولا لا يعقل أن يتعلق بشيء هو من صفات الناس يتعلق بشيء خارجي تكويني، لأنه كما نرى وجدنا لا يوجد حبائل أو روابط تكوينية بين الشوق وهذا الفرض الخارجي حتى يمتد من الفرض الخارجي. يقول فلا بد أن يتشخص بالشيء المشتاق إليه لكن بما له من الوجود العنواني الخارجي، يعني بما هو عنوانه في نفسه وهو المشتاق إليه أولا وبالذات وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاك ومرآة عما في الخارج أي عن المعنون، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا وبالعرض نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي، والمعلوم بالذات دائما هو العنوان الموجود بوجود العلم، وإذا قلنا العلم هو حضور صورة الشيء لا يقولون هو حضور الشيء، هذا على مبنى المصنف، أي على مبنى المصنف يقولون هو الصورة الحاصلة لا يقولون هو الشيء الحاصل، إذا الصورة هي دائما متعلقة بالعلم. يقول وهو العنوان الموجود بوجود العلم ولكن بما هو حاكم هذه الصورة ومرآة عن المعنون، وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان، العنوان موجود في النفس، هو العنوان الموجود بوجود الشوك في أفق النفس باعتبار ما له من وجود العنوانية الفرضية. وجهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، ومعنى الشوق هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير، من حد العنوان إلى حد الفعلية والتحقيق إلى حد الفرض الثاني. يعني معنى الشوق إلى هذا العنوان أن تذهب بلا هذا العنوان وتأتي بفرضه الخارجي بالمعنى، هذا معنى الشوق. يقول وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرض، فيكون حقيقة طلب الشيء هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. هذا الأمر. الأمر الثاني قال إن لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان للمعنون، لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، يعني لا أنه بما هو بالحمل الأول، يعني إذا كان بالحمل الأول يستحيل امتثاله، وإذا بمجرد ما استاخ المولى لا بد أن يكون العنوان في ذهني، فإذا ثبت العنوان في ذهني انتهى غرضه في العنوان وحصل العنوان بعد أي داعي أنا لأن أمتثل. يقول فإن ذلك باطل بالضرورة، لأن ما صار الآثار ومتعلق الغرض والمصلحة التي دعته للأمر ليست موجودة بالعنوان، بل هي موجودة بالمعنون، والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنون للعنوان. بل نعني أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني فقط، ولكن بالحمل الشائع لا بالحمل، لا أنه بما له من الوجود الذهني أو بما هو مفهوم. ومعنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني أنه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآة عن المعنون والثالث، يعني بالحمل الشائع. إذا كان بالحمل الشائع فيعبرون دائما عنه بهذه العبارة، فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية، يعني في اللحظة اللي هو ثابت في النفس هو منفصل عنه، في اللحظة الذي هو ثابت في النفس في الوجود النفسي ثابت بما هو عنوان، بما أنه ثابت ثابت على أي نحو ثابت بما هو فالح، فناؤه يعني هو ناظر من الخارج، بل هو منفصل عن الله، لا يراد العنوان بما هو هو في عالم الله، وإنما يراد هذا العنوان الذي ثبت في النفس حال كونه ناظرا إلى الفرض الخارجي، فبنظره للفرض الخارجي لا ينظر لله، لكن متى نظر للفرض الخارجي؟ عندما تعلق بالله، فيكون حين ثبوته في النفس منفصلا عنها وناظرا إلى غيره. ولذا يقول فتكون التخلية عن الوجود الذهني، يعني منفصل عن الوجود الذهني لأنه ناظر إلى الخارج، عين التحلية به، يعني عين ما عندما يثبت في النفس يكون ناظرا إلى الخارج، لا يكون ناظرا إلى الناس، لأنه إذا نظر إلى النفس يكون بالحمل الأول، وإذا نظر إلى الخارج يكون بالحمل الشهر. فتكون التخلية فيه في العنوان عن الوجود الذهني عين التحلية به، عين التحلية بالوجود الذهني. ثالث، إما إذ نقول أن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون وفان فيه، لا نعني أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون، وأن التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه كما فيه. بعضهم هكذا قال، قال سلمنا أن التكليف يتعلق بالعنوان، لكن بما أن العنوان فاني في المعنون فيسري التكليف إلى المعنون. يقول فإن ذلك باطل بالضرورة. لماذا؟ لأنه ثبت أن التكليف تعلق بالمعنون، والآن قلنا في أول درس يستحيل أن يتعلق بالمعنون، وإذا قال لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون متعلقا للتكليف بأي حال من الأحوال، وهو محال حتى لو كان بتوسط العنوان، فإن توسط العنوان لا يخرجه عن استحالة تعلق التكليف. أفرض أنا وسطت العنوان وأوصلت التكليف إلى المعنون، أقول هذا المعنون إما في حال وجوده تعلق التكليف فيكون طلب تحصيل خاطئ، أو في حال عدمه، وإن كان في حال عدمه فحينئذ له نوع من التخرف وتحقق المعلوم أنه معلوم محال حتى لو كان هناك عنوان. نفس العنوان وأن يتوسط التكليف عبر عنوان لا يرفع المحالية ولا يرفع الوصول، فإذا لا يرفع فماذا يكون الفناء؟ يقول الفناء فقط مصحح لتعلق التكليف بالعنوان، لأن العنوان بما هو بالحمل الأول لا نريده، نريده بما هو بالحمل الشائع، فإذا لكونه فانيا كان مصححا إلى أن يتعلق التكليف بالعنوان. لكن بما أنه فريا لا يصل تكليف منه إلى المعلم. يقول بل نعني ونقول أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وثان في المعنون، على أن يكون فناؤه في المعنون هو المصحح لتعلق التكليف بالعنوان فقط، ففناؤه يكون مصححا إلى أن يتعلق التكليف بالعنوان، لأن العنوان إذا ما كان ثانيا يستحيل أن يتعلق التكليف بالعنوان، فلكونه ثانيا صح تعلق التكليف، فإذا فناؤه مصحح للتكليف فقط. جل أن الغرض إنما يقوم بالمعنون المثلي فيه، لا أن الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون ومتعلقا به. وفرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشيء وما هو بنفسه متعلق التكليف، وعدم التفرقة بينهما هو الذي أوهم القائلين أن التكليف يسري إلى المعنون. هو الذي أوهم القائلين أن التكليف يسري إلى المعنون باعتبار فناء العنوان فيه، ولا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات وما هو بالعرض. ما هو بالذات هنا هو العنوان الفاني، ما هو بالعرض هو المعنون. فبما أنه عندما الشرط تعلق بالعنوان حال كونه ثانيا، فيكون هذا العنوان الفاني هو المطلوب أول المعنون، ويكون المعنون مطلوب ثانيا وبالعرض مطلوب في العلم. فاشتبه على العلماء التفرقة بين المطلوب بالذات وبين المطلوب بالعرض، فقالوا بأن التكليف ترى من العنوان إلى المعنون لقضاء لحق العلماء. الفناء يجعل المعنون مطلوبا بالعرض، والمطلوبية بالعرض لا شيء فيها مثل المعلومية. أنا غاية ما أعلم أعلم بالصورة، لكن بما أن الصورة هي منفضة وثانية في هذا، فيقال بأنني أنا أعلم بهذا، لكن أعلم به مجازا بالعرض لا حقيقة، ولا حقيقة أنا أعلم بالصورة. فيقول هذا القوس هو الذي كان كذا. وصار كثيرا من الاشتباهات تقع في علمي دخول الفلسفة، والفناء والآلية في المراقبة هو الذي يوقع الاشتباه والخلط، فيعطى ما للعنوان للمعنون وبالعكس. وإذا عثر عليك تفهم ما نرمي إليه فاعتبر ذلك في مثال الخلط، ثم الحرف وقل الحرف لا يخبر عنه. يقول حينئذ نحكم عليه، يعني نخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، لفظ لا يخبر عنه خبر، هذا الخبر لأي شيء؟ يقول فإن عنوان الحرف ومفهومه اسم يخبر عنه. كيف؟ وقد أخبر عنه هنا بأنه لا يخبر عنه، فإذا الإخبار واقع على مفهوم الحرف، لكن على مفهوم الحرف بما هو هو أم بما هو الشائع؟ بما هو الشائع، لأنه إذا كان بما هو هو يستحيل أن يكون متعلق الإخبار لا يخبر عنه، لأنه شائع في مصادقه وناظر إلى مصادقه كان متعلق الإخبار لا يخبر عنه. فإذا الإخبار عن المفهوم بأنه لا يخبر عنه لأنه ثانيا، فإذا فناؤه في المعنون مصححا للإخبار، لكن هل لأنه ثانيا يصير الإخبار عن نفس الحرف الخارجي؟ نقول لا يعقل، لأنه إذا كان الإخبار عن نفس الحرف الخارجي فيكون لفظ الحرف يعني من؟ تقول من لا يخبر عنه؟ هذه من التي هي موجودة من سرط من البصرة إلى الكوفة، لا يعقل أن تكون من هذه موجودة في الجملة هي عين المرادة بالحرف، لأن إذا كانت من للنسبة، وهنا وقعت موضوع، وقعت طرفا للنسبة ما وقعت، فيستحيل أن تكون من هي. لما قال ولكن إنما صح الإخبار عنه بذلك، إن صح الإخبار عنه بأنه لا يخبر عنه فباعتبار فنائه في المعنون، لأنه هو الذي يعني المعنون هو الفرد الخارجي، هو الذي له هذه الخاصية ويقوم به الغرض من الحكم. ومع ذلك مع أنه ثانيا وناظرا للمعنون لا يكون المعنون هو المخبر عنه. قال لا يجعل ذلك كون المعنون وهو الحرف الحقيقي الخارجي موضوعا للحكم حقيقة أولا وبالتالي. لماذا؟ يقول فإن الحرف الحقيقي وهو من يستحيل أن يكون موضوعا للحكم وطرفا للنسبة بأي حال من الأحوال ولو بتوصف الشيء. كيف وحقيقته النسبة والرابط، فكيف يكون طرفا للنسبة؟ جل وخاصته أنه لا يخبر عنه، وعليه فالمخبر عنه أولا وبالذات هو عنوان الحرف، ولكن لا بما هو مفهوم موجود في الذهن بالحمل الأولي، فإنه بهذا الاعتبار يخبر عنه، بل بما هو ثان في المعنون وحاكم عنه.
فالمصحح للإخبار عنه بأنه لا يخبر عنه هو ثناؤه في معنونه، فيكون الحرف الحقيقي المعنون مخبرا عنه الثاني نوع العرب، وإن كان الغرض من الحكم إنما يقوم بالمثلي فيه وهو الحرف الحقيقي. وعلى هذا يتضح جليا كيف أن دعوى صغاية الحكم أولا وبالذات من العنوان إلى المعنون منشأها الغفلة، بينما هو المصحح للحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح بذلك الفناء، فيجعل الموضوع لأنه فانيا متعلقا للتكليف فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه، وبينما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض. فالمصحح للحكم والمحكوم عليه والمجعول ذات فالمصحح للحكم شيء والمحكوم عليه والمجعول موضوعا شيء آخر. المصحح للحكم فناؤه في المعنون، وإنما موضوع الحكم ليس الفناء هو نفس العنوان. هذا الخلط عندهم هو الذي أوجبه أن يقول بما أن المصحح ولا في الفناء معناه أن التكليف صار من العنوان إلى المعنون. ومن العجيب أن تصدر مثل هذه الغفلة من بعض أهل السنة. نعم، إذا كان القائل بالسرايا إذا كان القائل بالسرايا يقصد أن العنوان يؤخذ ثانيا في المعنون وحاكيا، وأن الغرض إنما يقوم بالمعنون ولا يستكيف إليه، فذلك حق ونحن نقول به، لكن قطعا هو ليس مراد. المراد يقول بأن التكيف تعلق بالمعنون لا الغرض تعلق بالمعنون، يقول ونحن نقول به، ولكن ذلك لا ينفعه في الغرض الذي يهدف إليه، لأن نقول بذلك يعني نقول بأن العنوان حال كونه ثانيا تعلق به التكليف من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون، وإنما يكون متعلقا له ثانيا بالعرض كالمعلوم بالعرض كما أشار إليه ابن الصباح. فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات ويتقوم به، وليس هو إلا العنوان الموجود بوجود العلم يعني الصورة العلمية، ولكن هذه الصورة العلمية هي معلومة حال كونها ثانية في الخارج لا بما هي هي. لذا قال ولكن باعتبار فنائه في معنونه يقال للمعنون أنه معلوم، ولكن في الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات. وهذا الفناء هو الذي يخيل للناظر أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. ولقد أحسن في تعريف العلم بأنه حصول صورة الشيء لدى العقل أو الصورة الحاصلة لا حصول نفس الشيء، فالمعلوم بالذات أولا هو الصورة، والمعلوم بالعرض نفس الشيء الذي حصل الصورة لدى العقل. كذلك نقول في البعث، البعث تعلق أولا بالعنوان، لأنه تعلق بالعنوان يصير البعث بالعرض للمعنون، لا أن المعنون يتعلق به البعث ابتداء وأولا. هذا تمام الكلام فيما أراده.